السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه باعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع عشر إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية الأخيرة من آيات الصيام، ومع قول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، مضى بنا الكلام بفضل الملك العلام من أول آيات الصيام إلى هذه الآية، حيث سبق الكلام عن ثلاث آيات في الصيام ورابعة في الدعاء ارتبطت بآيات الصيام وتوسطتها لما بين الدعاء والصيام من صلة وطيدة. هذه الآية الأخيرة لها قصة ولها سبب نزول وفيها أحكام وآداب، أما قصتها فهو أن الصيام لما شرع على مراحل بطريقة التدرج، والتدرج في كل أمر فيه مشقة على النفس أو كان مألوفا بحيث يحدث شرخ في حياة الناس إذا أمر به دفعة واحدة أو نهي عنه دفعة واحدة. الصيام وفي الجزيرة العربية في الصحراء القاحلة في الحر الشديد يحتاج إلى تهيئة، يحتاج إلى تهيئة، وتمت هذه التهيئة بفضل الله تعالى بالنسبة للمسلمين بصور سبق بيانها. وحتى هذه الآيات في أول حلقة من حلقات رمضان والصيام آداب وأحكام تناولناها بإجمال، ورأينا مثلا مرحلة من المراحل التي فيها التخيير في الصيام، إما أن تصوم وإما أن تطعم، فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، ونسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية الأخيرة قصتها في أن الصيام لما فرض على شاكلة ما عند الأمم السابقة، وجبة واحدة إفطار ولا سحور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب طعام السحور. فكان أول الأمر اللي يفطر المغرب ويصلي العشاء وينام شرع في صيام يوم جديد، ما في شيء اسمه يصحى من النوم يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته، خلاص بنومه بدأ صيام يوم جديد. دي كانت مرحلة في بدايات فرضية الصيام، واستمرت وقتا حتى حدثت أحداث استشعر معها الناس حاجة ملحة إلى غير ما هم عليه. قبل ما أذكر سبب النزول أقول يعني مثل ما كان في تدرج في الصيام في باب الأوامر، كان في تدرج في باب النواهي للأشياء المتغلغلة في المجتمع. باب مثل باب الرق في الجزيرة العربية في المجتمعات كلها كان الأرقاء أكثر من الأحرار. لما أراد الإسلام أن يغلق هذا الباب ويعطي للناس منافذ الحرية استخدم أسلوب التدرج لغاية لما استطاع بفضل الله تعالى أن يقضي على مسألة الرق في العالم بصورة شبه نهائية بطريقة التدرج. الخمر كانت في حياة الناس كالماء،
لا يستغنى عنها بحال في حق الإنسان صاحب البيت وفي حق الضيف. يعني شوف أنت لو جالك ضيف ومش هتقدم له تحية واجبة تبقى يعني في حرج شديد. تحية الضيف كؤوس الخمر ممكن يبقى معاها حاجات تانية، لكن المهم كؤوس الخمر دي هي الحاجة الأساسية اللي في البيت. كما قلت لك مثل الماء، الإسلام يريد تحريم الخمر لما فيه من إذهاب العقل وعدم كرامة الإنسان وكذا وكذا. فمن العهد المكي الذي لم يكن فيه تشريعات يبدأ يعطي إشارة، الإشارة تعطي وميضا تحسس الناس اللي عندهم لغة وبلاغة إنه لا ده الموضوع مش هيكون سهل أو الموضوع كده. سورة النحل المكية وفيها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اللطيفة اللي في الآية إنه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، التجارة اكسبوا منها فلوس كتير، فسماه رزقا حسنا، لكن السكر لم يصفه بالحسن، لم يقل سكرا حسنا ولا سكرا ممتعا، يبقى دي إشارة على إنه هذا الشيء ليس بالجيد وليس بالطيب. لذلك سيدنا عمر أول ما سمع هذه الآية أحس من ورائها شيئا وظل يقول اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. المرة الثانية إن الله سبحانه وتعالى يحرم الخمر يسأل عنها، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إشارة فيهما إثم كبير ومنافع للناس التجارة وكده، في نفس الوقت وإثمهما أكبر من نفعهما. وسيدنا عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ولا يزال الناس يشربون الخمر ولا تزال حلالا، لكن في تهيئة نفسية. ثالث الآيات أن ينزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وتنزل بسبب أن صحابيا شرب فسكر فقام يصلي فخلط في القرآن. قيل كان يصلي المغرب وراح يقرأ قل يا أيها الكافرون، وبدل ما يقرأ لا أعبد ما تعبدون قال أعبد ما تعبدون، ما هو سكره، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فبدأ الناس يقولون شيء يحول بيننا وبين الصلاة لا خير فيه، فكثيرون من الصحابة امتنعوا عنها. وعمر ينادي ربه ويدعو اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وبعض الصحابة اللي كانت الخمر بالنسبة لهم لا يستغنى عنها وفي إدمان غير عادي، خلاص نمتثل الأمر الله، ما نقدرش نقول أمام أمر الله شيء، السمع والطاعة، لكن نصلي العشاء ونشرب خمر، فإن أحدثت سكرا لا يحين الفجر إلا وقد أفقنا، ونصلي الفجر ونشرب خمرا فلا يحين الظهر إلا وقد أفقنا. ليه؟ لأنه بين العشاء والفجر وقت مطول، وبين الفجر والظهر وقت مطول، لكن ما يقدروش يحملوا الحكاية دي ما بين الظهر والعصر، فطيرت عليهم الوجبة بتاعت الغد وما يقدروش يعملوها بين العصر والمغرب ولا بين المغرب والعشاء، يبقى أصبح فيه أوقات كثيرة ما يقدرش يقرب فيها من الخمر، لكن بينهم وقت اثنين لغاية لما حدث الآتي، إنه في ضيافة كانوا فيها لحم الجزور ده الصحابة أو الأنصار، وبعد أكل لحم الجزور شربوا الخمر فنالت منهم، فتناشدوا الأشعار في الشعر كما يكون المدح يكون الهجاء، فكأن واحدا هجا الآخر في شعره، الثاني قام على لحى البعير العظماية بتاعت الجمل اللي كان بياكلوا فيه وراح خبطه على دماغه شجه شجة موضحة، مشكلة والمرجعية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فطلع هذا ومن معه بجرحه هذا وهو يتعب دما ويحكوا المشكلة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه كنا وشربنا ونالت منا الخمر وتناشدنا الأشعار وفلان ضرب فلانا بلحى البعير حتى شجه تلك الشجة الموضحة. سيدنا عمر جالس اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، سيدنا جبريل ينزل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الكل رفع صوته انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ونادى المنادي في المدينة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الخمر، فكان الرجل ممسكا بالكأس قريبا من فيه يتركها، والذي في فمه الخمر يلفظها، وقاموا إلى جرار الخمر فسكبوها في شوارع المدينة تجري كأنها سيول في شوارع المدينة، وكأنه لم يكن قبل ليل ولا خمر، انتهى. وراحوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الخمر سكبناها بس باقي الأواني والجرار أنا أغسلها وننتفع بها؟ قال لا بل اكسروها. فزي ما سكبوا الخمر قاموا إلى جرار وقلال جمع قلة الخمور وكسروها في شوارع وأزقة المدينة. لما الحديث عن هذا؟ ده من يعني ذكر مثال للتدرج في باب المنهيات، كالتدرج الذي كان في باب الأوامر، ومنه الكلام عن فريضة الصيام والمراحل التشريعية التي مر بها. طبعا في أمثلة أخرى كثيرة مثل تحريم الربا وغير كله بالتدرج، لكن الآن نحن نقول اكتمل التشريع واكتمل الدين، فلا يجوز لنا أن نعود ونقول طب تعالوا نأخذ المسألة إيه بالتدرج ونمنع مثل الخمر وقت الصلاة وبعدين نفكر نمنحها بالكلية. وزي الجماعة اللي قاعدين في بلد من البلاد المجاورة قاعدين يناقشوا إباحة الخمور، وفعلا أعضاء مجلس الشعب أو البرلمان أقروا إباحة الخمور، وبعدين رئيسة مجلس الشعب قالت ونرفع الجلسة عشان صلاة المغرب. فيعني إن لله وإنا إليه راجعون. الدين عندنا قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الآية الأخيرة التي بين أيدينا هذه قصتها، قصة إنه كان في تدرج في التشريع، وإنه الصيام كان في وجبة واحدة، وجبة الإفطار، الناس تصلي العشاء وتنام، ما فيش سحور، ما فيش كل ما هو من الممنوعات في الصيام، وعلى رأسه الأكل والشرب والجماع. سبب النزول: أمران ظريفان وظريفان جدا وقعا للصحابة، فترتب على ذلك نزول الآية بهذا التشريع الجديد. القصة الأولى، طبعا حكاية الأولى أو الثانية هنا غير دقيقة، يعني قصة عمر الأولى ولا قصة صرمة بن الصامت، هما الاثنين كانوا في ليلة واحدة وفي يوم واحد. فصرمة بن الصامت صحابي من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رجل أرزاقي كما نقول، يعمل باليومية، يطلع يشتغل وعلى آخر اليوم يكون أخذ أجرته ويعيش منها بالحلال، لكنه يعيش كفافا. صام صرمة بن الصامت، وعلى وقت المغرب كان رجع إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة المغرب يحافظ عليها، ولعله أفطر على شيء كتمرة مثلا أو ماء، لأنه كما تعلمنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر على رطبات أو تمر، فإن لم يجد حسن حسوات من ماء، فهو ربما أفطر على التمرات. الرواية ما ذكرتش هذا، لكن هذا المتوقع، أفطر على تمرات وعلى الماء، وصلى المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى بيته يسأل زوجته عن الإفطار، يعني شأن أي حد فينا بيعمل كده، الجماعة متجوزين. فهو روح البيت بيقول لزوجته: أين طعام الإفطار؟ هو ما كانش فيه فلوس، أو ما كانش فيه، ما تركش مالا في البيت، والزوجة ما عملتش إفطار. قالت: لا أجد لك إفطارا. البيت يعني نظيف، نظيف يعني على شاكلة المثل المصري، أنظف من المحروق بيته، عندناش حاجة تتاكل ولا تتشرب. الحياة دي كانت حياة بسيطة، حتى وصلت لغاية لما الجيل بتاعنا، شوف بعد كام من الأجيال أو القرون كنا نشوف هذا. كان ممكن يبقى في البيت أو الجيران أو كذا ما عندهمش حاجة يفطروا عليها، والحياة كانت ماشية. وسبحان الله، فكرة أكثر مرقة أكثر مرقتك وانظر إلى جيرانك، أنا عشتها في صغر سني، لما يعني مرقة عادية اللي هي شوية المية بتوع شوربة لحمة، شوربة دجاج، ويقوم مثلا يفت فيها لقمة ويأكل ويشبع. فكان يبقى لنا جارة أو قريبة، خالة مريضة أو أرملة محدش معاها أو كذا، فخذ يا عمر واعطي الطاسة دي، وكان يقولوا عليه عندنا كزرونة، خالتك فلانة ولا كده، على أساس تفطر. ما كانتش الطاسة دي هتروح ممكن تقعد ما تفطرش. فيعني المعنى مش غريب. فلما سأل صرمة بن الصامت زوجته قالت له ما فيش. يعني طب يعني ما افطرش ده انا طول النهار في الشغل وحالتي بالبلد. قالت له لا طب اصبر اصبر كده عن اروح عند الجيران لعلهم يكونوا طبخين اجيب لك منهم شويه مرقه. كانت المرقه دي سموها عندنا في الصعيد السخينه حاجه كده ميه سخنه بس فيها ريحه اي ريحه ريحه الزفر. ف اروح عند الجيران يمكن اجد لك طعاما. قال لها روحي. وراح عامل ايديه ورا دماغه مسترقي كده تعبان طول النهار في الشغل في الاسترقايه بتاعته دي. راح يعني ايه؟ يعني نام. ما هو النوم كان قاعد مستنيه بس يديله الفرصه دي. راح في النوم مسافة ما خبطت على الجيران ما عندكوش ادوها شوية المرقة وجايباهم وجاي. الحمد لله لقيت عند الجيران اهو استنى فدت لك لقمة. صرمة ما ردش. صرمة يا صرمة ابدا ما فيش. صرمة ما ردش. اول النوم ونوم جاي بعد تعب. حلني لما يصحى. وراح في النوم عجل يعني. صرمة صرمة ما ردش. قالت له نمت خفت. ادي الحته اللي بقول لك عليها حته ظريفه يعني. نمت خفت. وانت كده ده انت لو صحيت خلاص فعلا انفرك يعني. في ايه؟ في ايه؟ ما خلاص ما راحت عليك. حرم عليك الاكل والشرب بما انك نمت. امتثل وراح مواصل الصيام. يبقى ما افطرش وقضى الليله صائما. وتاني يوم يصلي الظهر ورا النبي عليه الصلاة والسلام وحاله كالذي يترنح. في وشه شاحب، وجهه شاحب مصفر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه وربما يكون عارف كمان أحواله وأشكاله. فلان ما لي أراك جهدت جهدا شديدا. اصلتولك يا جدع في ايه؟ وين اللي باين على وشك؟ وين اللي انت فيه ده؟ ما لي اراك جهدت جهدا شديدا. انا بعبر لك عنها بالعاميه بتاعتنا. مالك في ايه؟ اصلتولك كذا خد بالك؟ قال ابدا يا رسول الله. امبارح انا كنت صايم طول النهار في الشغل. روحت ما كانش فيه طعام. قلت لمراتي هات لنا طعام من عند الجيران او هي اللي قالت. مسافة ما جابت الطعام انا نمت فحرم علي الاكل. فديني صايم امبارح مع طول الليل ما فيش لا اكل ولا شرب وادي النهار. فعلى نحو ما ترى يا رسول الله. يبقى الدم احنا الدم حاجة ملحة. بس للنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ سكت. ما يقدرش يديله رخصة يروح يقول له افطر. لا برضه في رمق وشاب ويقدر يكمل النهارده بس بجهد شديد لكن يكمل. وما فيش احكام جديدة نزلت. فالحكاية دي بتاعت صرمة ابن الصامت على ما نحو ما ذكرت لك. الحكاية الثانية اللي أطرف وأظرف منها سيدنا عمر بن الخطاب كنموذج أو كمثال، لأن الآية عممت، لأن في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وهنقول معناها طبعا اللي هو يعني بيحصل منكم حاجات كده مش مظبوطة بالليل. فالمعروف أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا وزيري رسول الله عليه الصلاة والسلام، معاه على طول يسهر هم معاه، ينام يتركوه يمشوا. المهم في كل الحالات انت تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكلمات في السنة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أنا وأبو بكر وعمر، وأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترة. فكان مع الملازمة الشديدة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يجلسوا بعد العشاء للنظر في أمور المسلمين، لما يكون في قضايا، في غزوات، في كذا، نعم الرأيين. فكان يبقى في مشورة، والعلماء قالوا فيها إنه بيكره السمر بعد العشاء إلا الضرورة. كان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصلاة العشاء يكره النوم قبلها والسمر بعدها. السمر سهر فيما لا طائل من وراءه، لكن طالب علمه بيحفظ وبيذاكر وعنده امتحان يسهر. شهر رمضان وفي قيام نسهر، العشر الأواخر ما فيهاش نوم عند النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ما بتاخدش الأحكام كده بإطلاق. فمن ضمن الأحكام إنه في ليالي كان يسهر فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يفكر يدخل البيت ويصلي التراويح، يوم يقعد مع أبي بكر وعمر ويتكلموا في قضايا المسلمين، وبعدين ينصرفوا كل إلى حال سبيله، إلا يروح ينام، إلا يروح يصلي، إلا كذا. فبعد سهرة مع النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر روح البيت، ونقول إحنا الصعايدة في دماغه عيطة، يعني هو يريد زوجته، متعش كويس. وبعدين سيدنا عمر من غير ما يتعش، يعني عمر قوي رضي الله عنه وأرضاه، كانت عنده الرغبة في أن يضاجع زوجته. فرجع من السهر، هي إيه اللي سهرها هي؟ طب هو سهران مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي صلت العشاء ونامت، كانت من النوع اللي يحب يصلي التراويح أو قيام الليل في آخر الليل، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والتي تنامون عنها أفضل. صلوا التراويح من أول الليل بس اللي تناموا عنها وتصلوها في الثلث الآخر ده أفضل بكتير، للي مطمن إنه يقدر يصلي. فهي بتعمل كده زوجة سيدنا عمر، لكن هو سهر ورجع وبنادي عليها، خليه ينادي مثلا بكنيتها: يا أم عبد الله، يا أم عبد الله. قلت له: نعم نعم. قال لها: أريدك. تريدني؟ لا، أيوه أريدك، لي حاجة. قلت له: نمت يا عمر؟ لا يا شيخ، نمت ايه؟ ده انا لسه بقول لك يا ام عبد الله، قلت لي نعم يا عمر، لحقتي تنامي؟ لا لا، ما نمتيش ولا حاجه، اكيد ما نمتيش، ما هو لو نايمه على الاقل هنادي عليك مرتين ثلاثه، انما اول ما اقول لك يا ام عبد الله تقولي لي نعم يا عمر، تقولي لي ان كنت نايمه؟ لا انت مش عاوزه. المهم سيدنا عمر جامع زوجته قضى حاجته، بس سيدنا عمر رجاع ويلوم نفسه. بعدما هدأت نفسه وسكنت شهوته فبدأ يفكر، ايه اللي انت عملته يا عمر؟ زوجتك تقول لك نمت، تقول لها ما نمتي؟ هي قالت نمت، صدقها يا راجل، انما تقول لها ما نمتي وتنام انت معاها تجامعها تفسر عليها صيام يوم جديد؟ ايه المصيبه اللي انت عملتها دي يا عمر؟ شوفوا، كان الذنب مهما صغر يبقى عندهم زي الجبل الذي يخشى الواحد ان يقع عليه. ولذلك مباشره استنى لما الفجر طلع وصلى ورا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وانا مش عارف ايه اللي انا عملته ده وايه الحكم فيها. زي الرجل قال له هلكت يا رسول الله وكان واقع امراته في نار، بس ده بالليل، بس هي داخله في حكم المنع برضه في المرحله التشريعيه هذه. يبقى عندنا قصه عمر بن الخطاب، والقران هو يعني عم بالحكم لانه ما كانتش حصلت من عمر بس، مجموعه من الصحابه. الواحد يلاقي نفسه بجوار زوجته ومش قادر يقرب منها، نايمين جنب بعض، بس حرمت عليه خلاص لانه نامت هي قبل ما ينام، فصارت حراما عليه. لكن بما انهم في فراش واحد وغطاء واحد فكانت المساله فيها مشقه على كثير من النفوس، بالذات لما يكون رجل قوي ولا شاب، وانا شيخ شاب. ايوه حق عبد الله، انت من ضمن انهي فريق انت حق عبد الله؟ فطبعا حصل منهم حاجات كده، انه يلاقي نفسه عاوز يقبل زوجته، عاوز يحضنها، لا خلاص انا دخلنا في صيام ليله جديده ويوم جديد. مع هذه الاحداث نزل سيدنا جبريل بوحي جديد، وكانت هذه الايه احل لكم. مين اللي يحل ومين اللي يحرم؟ الله، الله، مش أي حد تاني. ولذلك حتى ما قالش أحل الله لكم، الحل معروفة صيغة من لم يسمى فاعله، زي ما تقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هنا قال أحل لكم. وللا فايت النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. واحنا عندنا الناس النهارده بتفتي، ايه كله بيفتي يا عم، بيفتي او بيفتي او بيسقي، كل الممثلات والرقصات بيفتوا في الدين. يعني جات على الراجل بتاع الشريعه ولا الراجل اللي هو بتاع شيوخ السلطان ده، فكله بيفتي. وبعدين عشان يقولوا حرام ما بيقولوش، لما يحبوا يقولوا حرام يقولوا ايه؟ حلام، عشان انت تسمعها زي ما تسمعها. انما الحاجات الحرام ويحللوها زي الربا وزي حاجات كتير، حلال حلال حلال. احنا شفنا طبعا عصر الحلال الوحده على ايام الشيخ طنطاوي الله يرحمه، انما حلال 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 على العهود التي جاءت بعده، ولسه بتاع حلال ثلاثة دي أسس تكعيب دي لسه موجود، حي يرزق حي يسعى. فربنا بيقول أحل لكم، ليلة الصيام، الليلة اللي تبدأ من غروب الشمس وإلى أن يظهر الخيط الأبيض ويستبين من الخيط الأسود من الفجر، دي اسمها ليلة. أولها غروب الشمس وآخرها انبثاق الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم. جاءت كلمة الرفث هنا وجاءت في آيات سورة الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال العلماء المراد بالرفث أمور النساء، كلام في الجنس، كلام أو فعل بيتكلم في القضية دي، ممكن تحرك ساكنة تثير كامنة، أو مش كلام بس، زوجته جنبه وقاعد يحسس ويلمس ويملس ويقبل، يبقى ده كله اسمه رفث. والمقدمات ممكن تؤدي إلى نهايات، ممكن يغلط ومراته طول الليل جنبه بس هي حليت قوي دلوقتي، طبعا ده قبل المرحلة طبعا اللي هي مراحل المرحلة التشريعية دي، لما كانت تبقى جنبه برضو كانت حرام عليه لغاية لما نزلت هذه الآية. يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، طبعا بالثاء، والثاء بنخرج فيها طرف اللسان، اللي ما بخرجش طرف اللسان فبتطلع الثاء عاملة زي الصاد، فبقول لك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولما يرفث يبقى ودانه طويلة ومحتاج ينهق كمان. لا، فهنا الرفث كناية عن الجماع، مقدماته مداعبات كلمات حركات. فأنه يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليه يا رب؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، انتوا في فراش واحد وغطى واحد، وانتوا ستر وغطى على بعض. والآية دي سبحان الله العظيم مليئة بالأشياء البليغة والمعاني العظيمة. شوف مثلا لما تكون لابس ثيابك تستر عورتك، ولما تكون لابس ثيابك بتتجمل بيها، وفي مثل مصري يقول الثياب بتستر. فلما ربنا يقول عن الرجل بالنسبة لامرأته والمرأة بالنسبة لزوجها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، انتوا تستروا بعض قوي وانتوا تتجملوا وانتوا تكملوا بعض وانتوا قريبين جدا من بعض، كما أن الثياب لصيقة بجسمك فكذا امرأتك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، اللي هي فيها المثل احنا ستر وغطى على بعضينا. الآية فيها بلاغة كتير تتحكي في غير هذا الموقف، فربنا بيقول لهم انتم مع بعض نايمين مع بعض فرشة واحدة غطاء واحد، هيكون اكيد من المشقة انه تبقى زوجتك نايمة جنبك وتبقى حرام عليك. طب ما انت يا ربي انت خلقت الخلق وانت تعلم انه الشيء ده في مشقة على الانسان، لكن من لطائف التشريع أنه لا يأتي الحكم إلا مع اشتياق الناس إليه وشدة الحاجة إليه، وهو لو من الأول ولا حد يشعر بفائدة هذا التشريع، إنما لا يتأخر التشريع ده شوية وتبدأ النفس يبقى فيها صراع، وهو نايم جنب امرأته حرام ويبعد، ولو ما قدرش يمسك نفسه روح واخد خطاه وطالع على الصالة ومتكلفته نايم أو في الجرم وحاجات كده، يقوم يبدأ الشعور بأنه فيه نفسهم في تشريع يرحمهم يريحهم يحن عليهم، ينزل التشريع. هذه اللطيفة أو الحكمة، إنما ربنا خالق الخلق وهو يعلم، فبقول لهم هو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنا أعلم هذا، لكن الآن هيأتيكم هذا التشريع مع شدة احتياجكم إليه، يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن ضمن الأسباب اللي جاءت بهذا التشريع الجديد اللي حدث معاكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تقع منكم حاجات كده من جنس التقصير أو الخيانة في هذا الحكم. وأوضح مثال لها المثال اللي ذكرناه مع سيدنا عمر، وفي حاجات كده وردت بس ما هياش واضحة قوي بوضوح المثل اللي ذكرناه عن سيدنا عمر، عشان كده زي ما قلنا الآية قالت علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، والحكاية دي حصلت من مجموعة كبيرة من الصحابة، بس عندهم دين وخايفين، ولكن في مرحلة أشبه ما تكون بالنزاع أو الصراع النفسي، مراته جنبه وحلاله في الأصل بس دلوقتي لا، وهتحرم عليه مرة تانية لما بيكونوا في الحج والعمرة أثناء الإحرام، وليه قاعدين اللي في فندق مع بعض مهيصين وانت محرم متخلص حكاية الإحرام وبعدين يبقى خد راحتك. إنما كانت تجينا فتاوي بلاوي. المهم يبقى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، ودي جاية عشان واحد زي سيدنا عمر يعني الإحساس بتاعه مرهف، ومن ساعة ما عمل الحكاية اللي عملها مع زوجته، وكمان لو كان يعني عمل حاجة كبيرة قوي، فربنا بادر بهذه الأحكام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، شوف الاثنين مع بعض، فتاب عليكم وعفى عنكم، اطمن بقى يا عمر انت واخوانك، فتاب عليكم وعفى عنكم وخذوا الحكم الجديد، فالآن باشروهن. المباشرة يا إما مقدمات الجماعة أو الجماعة نفسه، فالآن باشروهن يعني هو ليلة الصيام حلال، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم من حل زوجاتكم أو ما يترتب على هذا من الولد. هذه التفسيران اللي فيها، ما كتب الله لكم من حل الزوجات أو طلب الأولاد، ولأنه من ضمن حكم الزواج أنك تطلب الأولاد. كان عمر رضي الله عنه يقول كنت أكره نفسي على الجماع رجاء أن أرزق الولد، مش تحديد ناس ونسيب تحديد النشر. وابتغوا ما كتب الله لكم من حل الزوجات أو طلب الأولاد فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم آدي الجزء المهم اللي يخص سيدنا عمر وأضراب سيدنا عمر. طب وانت يا صرمة بن الصامت وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى مش قضية وجبة إفطار من غير سحور، ومش قضية إنه اللي ينام ما يقومش ياكل، لا، عندكم من المغرب لغاية الفجر مباح الأكل والشرب زي ما أبيح الجماع. بس مش معنى كده تفتحها مطعم ولا تخليها قهوة ولا وهات مأكولات ومشروبات، ده هو أصلا الصيام له حكم، ومن ضمن الحكم بيريح الجهاز الهضمي بالطاقتين اللي بتاكلهم وجبة إفطار وسحور. فلما تيجي أنت تقول لا عاوز أعوض أنا اللي فات طوال ال 16 17 ساعة صيام، تقعد طول الليل تحش، يعني عملت ايه بالصيام؟ ضاعت حكمة الصيام. طول الليل تاكل وتشرب، ما هي مقصودة يعني. فلا، لكن اهو عندك حل الاكل والشرب من غروب الشمس الى طلوع الفجر. وكلوا واشربوا ساعة ما تغرب الشمس، تبدأ بالتمرات، صلي المغرب وتفطر كذا لغاية امتى يا رب؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ذكر أنها هكذا نزلت، يعني من غير من الفجر. فواحد صحابي قرأها أو سمعها من الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فعمدت إلى عقالين. معروف العقال في الجزيرة العربية وفي الشام والعراق، معروف حطوه فوق الغطرة، وأحيانا ممكن يستخدموا استخدامات تانية أما يفكوا كده
العقال هنا عقال اليمن.
لا خلينا على العقال اللي احنا عارفينه، بلاش بتاع الجبل. بقول فعمدت الى عقالين احدهما ابيض والاخر اسود. صحيح فيه في عقال الجمل اسود ونادر ما يكون ابيض، لكن فيه برضه. فعمدت الى عقالين احدهما ابيض والاخر اسود، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت اقوم من الليل انظر لعلي اتبين البياض من السواد، فلم اتبين حتى اصبحت. طلع النور فجر زهزه واصفر، بدا يشوف الفجر طلع، وزمان النبي صلى الفجر يمكن ما لحقش عليه الصلاه والسلام، فراح يشكو هذا الامر للنبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله لما قرات حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود، عمدت الى عقالين فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر لعلي أتبين، فلم أتبين حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض، عشان يبقى عندك وسادة تستوعب بياض النهار وسواد الليل، ده حاجة خرافة ما حصلتش يعني عشان تضاف على المعجزات اللي موجودة في الدنيا. إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قيل فنزلت تفسيرا وإزالة للإشكال واللف من الفجر. قرأتها، يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويبقى ده أول الصيام، واللي هو المفروض الجماعة الفلكيين بيظبطوا لنا توقيت الفجر عليه، ويبقى امساك واول الفجر، وعاوزين نسفر بالفجر نسفر بالصلاه، نسفر بالصلاه ولا نسفر بالاذان. يعني الحكايه مش محتاجه انه بعد ما يوم العيد هتلاقي الأذان بتاع الفجر رجع يأذن بعدها بنص ساعة وساعة إلا ربع وشوية يبقى ساعة. يا جماعة خلوا وقت الأذان زي ما هو، والناس يقولوا لهم هنقيم الصلاة ساعة كذا، إنما الحقيقة اللي بيحدث اللخبطة دي يعني لخبطة يعني في العالم الإسلامي، كأنه يعني حاجة مكتوبة عليهم الخيبة. لا، يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى هنا غاية، والليل أول الليل، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. أدبر النهار وأقبل الليل كما في الآية، آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فإذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا بإيه يا رسول الله؟ العلامة اللي هتحدث وغربت الشمس أفطر الصائم، أي ليفطر الصائم. فهو خبر يحمل معنى الأمر، أفطر الصائم أي ليفطر الصائم. ودي ذكرناها احنا في سنن الصيام، وجوب تعجيل الفطر، بلاش وجوب، استحباب تعجيل الفطر. أفطر الصائم أي ليفطر الصائم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أول الليل بغروب الشمس. فمتى تيقن الإنسان من غروب الشمس أفطر ولو لم يسمع الأذان. يا إما مش بيشوف قرص الشمس لما بتغرب، يبقى الأذان هو البديل، والأذان يكون في المسجد أو في الإذاعة أو في التلفزيون أو حتى في التليفون، والساعة اللي بتحدد وقت غروب الشمس برضو، يبقى كذا يعني وسيلة من الوسائل. لما بين ربنا عز وجل حل جماع الزوجات في ليل رمضان أو في ليل الصيام عموما حتى يشمل رمضان وغير رمضان، للآية وحل لكم ليلة الصيام ما قالش رمضان، بين حكما استثنائيا هنا بالنسبة للصيام، إنه إذا كان الجماع حلالا في ليل الصيام فهو ليس كذلك إذا كنت معتكفا. فيحرم على الرجل أن يجامع زوجته أو أن يباشرها وهو معتكف، لأن الاعتكاف انقطاع للعبادة وتبتل، فما فيهوش مجال لمثل هذا. طب وهيجي المجال ده منين؟ جايباله السحور أو جايباله الفطار، وعنده خلوة وعنده خباء وممكن يخلو بيها ويستمتع بيها، قال له لا مش هيحصل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف صلى الله عليه وسلم، والعشر الأواخر من رمضان بالذات، لأنه بدأها بالعشر الأول، فقيل له الذي أمامك الذي تريد أو تطلب، فاعتكف العشر الوسطى، فقيل له أمامك الذي تطلب، على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان. في سنة من السنوات وجد النبي عليه الصلاة والسلام حول الخباء الذي نصب له في مسجده مجموعة خباءات كده كمان. لمن هذه الخباءات؟ قال لزوجاتك يا رسول الله، عائشة وحفصة وزينب و... الطاعة أردنا، هم عاملين يعني الخباءات دي يريدنا الطاعة واحتباس النفس على الطاعة والعبادة وانقطاع للعبادة، ولا عشان ما فيش حد يروح للنبي من غير ما حد ياخد باله منه، ولا يمكن حد يروح يصرح له شعره، ولا الطاعة أردنا. ففك عليه الصلاة والسلام خباءه وترك الاعتكاف عن هالرجل. ايه اللي جايين ورايا؟ انا سايب لكم البيت عشان تيجوا وراي الجامع. ففك خباءه ولم يعتكف هذا العام وقضاه في شوال. وعندي مجموعة أحكام هبينها إن شاء الله في الاعتكاف، كنت فاهم إن الوقت هيتسع ليها لدرس اليوم بمناسبة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن مضى بنا الوقت من غير ما نبين هذه الأحكام اللي منها الاعتكاف وشوية أحكام مرتبطة بالصيام هنبينها إن شاء الله. يبقى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وتنتهي الآية بقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ما قالش هنا فلا تعتدوها، قال فلا تقربوها. خلوا بالكم دي حاجات مهمة وخطيرة ولا يجوز الاقتراب منها، وده أسلوب لما بيكون فيها أشياء فيها قدر من الإغراء تجد القرآن لا ينهى عنها فحسب، إنما ينهى عن القرب منها. في الخمر قال فاجتنبوه، فاجتنبوه ابعد عنه، المكان اللي فيه الخمر ما تهومش ناحيته، ملعون من شرب الخمر، ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. هتقول لي انا ماليش دعوة انا طلبت عصير، ما تقعدش وعندك العشرة الملعونين في الخمر، منهم الحامل والبايع والشاري، ذلك كل المحلات في المجمع بتقفل عاد عن الخمور، بتقفل بس كده خوفا من البوليس، ومن جوه في ريموت بيفتح الباب وبيقفله، وفي تليفون مع الاوردر اللي رايح جاي طول الليل وطول النهار لا يهمل. قال ايه وبيسلم، عمل نفسه مسلم لما بشوف الشيخ يسلم عليه، عاوز اقول له انت ملعون لأنك تحمل خمر، هو ما بيشربهاش بس، ولذلك ربنا قال فاجتنبوه. والجماعة الممثلين عندنا في مصر يشربوا الخمر، وواحد بيقول له لا 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 أنا ما أقدرش، قال له مش ربنا بيقول فاجتنبوه يا الله يرحمك يا طارق، كان اسمه طارق، يقول ربنا مش بيقول ربنا بيقول فاجتنبوه يا طرقة، خليها قلبك واقعد معانا. فسر إيه فاجتنبوه إيه؟
على جنب.
على جنب. فشوف في الخمر قال كده فاجتنبوه، وفي الزنا قال ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقربوا الفواحش. ليه؟ إغراء، إغراء. وما كانوش بيبقوا ماشيين في الشوارع زي دلوقتي لابسين لبس النوم ووض النوم، ده امبارح طلع الدنيا حر، بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي ده لسه الصيف ما جاش بقى مولد ابو العريان. قال ولا تقربوا الزنا. وقال في حاجه تانية خطيره برضه ليها اغراء، المال. قال ولا تقربوا مال اليتيم. فلما كان للمال رنين وللنساء بريق قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم. هنا برضه في قضيه الحدود قال تلك حدود الله فلا تقربوها. ولو ما كانش فيها الإغراء تجد فلا تعتدوها، زي آيات أحكام الطلاق في سورة البقرة. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي ربط ما بين أول آية وآخر آية لبيان الثمرة المرجوة من كل هذا، في أول آية قال كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي آخر آية من آيات الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى ده هو الهدف الذي يجب أن تضعه نصب عينيك من كل طاعة من كل عبادة من كل صيام من كل أحكام مع كل الأحكام لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على آيات الصيام بيانا وتفسيرا، لكن لم نأتي بعد على بقية أحكام الصيام والأداء، ذلك أنه قد بقيت بقية حول العشر الأواخر من رمضان، سنة الاعتكاف، كلمة في حق ليلة القدر، بيان بعض الأحكام المرتبطة بقضاء رمضان، بيان تقسيم الصيام إلى فرض وسنة، الكلام عن زكاة الفطر. احنا في ما تبقى لنا إن شاء الله هنبين هذه الأحكام المهمة المتعلقة بالصيام، آداب وأحكام، مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.